ولا الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إلهي.
الثالثة بعد الظهر بتوقيت طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم وأهلا بكم في حصاد المساء الإخباري، تقرأه على حضراتكم سارة العطار. والبداية من العناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أنه تم فتح صفحة جديدة في العلاقات بين إيران والإمارات. قوات الاحتلال تطلق النار تجاه فلسطيني جنوب نابلس بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن. حزب الله وحركة أمل يحافظان على مقاعدهما في البرلمان اللبناني وفق النتائج الأولية للانتخابات. تستمعون إلى حصاد الظهيرة الإخباري من إذاعة طهران، أهلا بكم. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أنه تم فتح صفحة جديدة في العلاقات بين إيران والإمارات، وذلك ضمن إشارته إلى لقائه الرئيس الجديد لدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد. وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قد التقى الرئيس الجديد لدولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، وفي هذا اللقاء الذي جرى يوم أمس في أبوظبي قدم أمير عبد اللهيان التعزية بوفاة رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد، وتباحث مع الرئيس الجديد الشيخ محمد بن زايد حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إن أساس الأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا هو مساعي حلف شمال الأطلسي للتوسع وتجاهل الاعتبارات الأمنية للدول الأخرى وبالأخص روسيا. وأضاف خطيب زادة أنه يجب أن يعلم الناتو ويجب على الجميع أن يعرفوا أن طريق المواجهة نهايته ليست سعيدة، فيما وصف العلاقات بين إيران وروسيا بأنها استراتيجية، مؤكدا أن طهران لن تسمح لأي قضية بالإخلال بها. وتابع: نحاول استغلال هذه العلاقات الاستراتيجية مع روسيا وعلاقاتنا الطيبة مع أوكرانيا لوضع حد لهذه الحرب والأضرار التي تشهدها المنطقة وشعوبها. أكد التلفزيون الإيراني الرسمي أن الجاسوسين الأوروبيين اللذين تم توقيفهما من قبل وزارة الأمن يحملان الجنسية الفرنسية. وأضاف التلفزيون الإيراني في توضيحات له حول الجاسوسين أنهما سيدة ورجل دخلا إيران بفيزا سياحية قادمين من إسطنبول، وتم توقيفهما وهما في طريقهما إلى المطار بعد 10 أيام من إقامتهما في إيران. وبحسب التلفزيون الإيراني اجتمع الجاسوسان مع عدد من الأشخاص الذين شاركوا في احتجاجات المعلمين بهدف حرف الاحتجاجات عن مسارها. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أمس الاثنين إن على الدول الأوروبية ولا سيما بريطانيا والسويد الكف عن إرسال جواسيس إلى إيران وعدم استغلال الإيرانيين المقيمين في هذه الدول. احتضنت العاصمة الإيرانية طهران المعرض 26 للنفط والغاز والبتروكيماويات، والذي يعتبر أكبر حدث صناعي تجاري في مجال الصناعات النفطية. المزيد في سياق التقرير التالي.
أكبر حدث صناعي تجاري في مجال الصناعات النفطية في إيران إنه المعرض 26 للنفط والغاز والبتروكيماويات الذي احتضنته العاصمة طهران في إطار سلسلة التطورات الاقتصادية التي تشهدها إيران في الآونة الأخيرة تحت شعار النفط القائم على المعرفة، إنتاج إيراني، تصدير عالمي.
بالإضافة إلى التطوير النوعي، يمكن أن يؤدي التطوير الكمي للنفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات إلى توفير فرص عمل وتعزيز الصادرات. الشركات العاملة في مجال صناعة النفط بدأت باتخاذ إجراءات في هذا الاتجاه، والتي ينبغي أن تتسارع هذه الوتيرة.
يعد حجم المشاركة الدولية هذا العام مؤشرا لنجاح إيران على الصعيد الاقتصادي واستقطاب الرسائل الأجنبية للاستثمار في مجال الذهب الأسود في البلاد، حيث شارك في المعرض هذا العام أكثر من 1200 شركة محلية وأجنبية ناشطة في قطاع النفط والغاز من مختلف القارات، وتعرض الشركات أحدث قدراتها في قطاع النفط والغاز.
تعمل شركتنا في مجال الاستثمار في قطاع النفط، لقد استثمرنا 2,700,000,000 دولار في حقلي سبهر وجفير النفطي، والآن وصلنا إلى إنتاج النفط، وخلال السنوات الثمان المقبلة من المقرر أن نستخرج 110,000 برميل من النفط يوميا.
من بعد حوالي 10 سنوات جهود مستمرة، جمع من خبراء وعلماء في هندسة الميكانيكية وهندسة المتالورجية، وصلنا إلى تقنية هذه الدقاقات وهي إيمانية الصنع، وصلنا إلى جودة عالية تنافس مع نظائمها من صنع الأجنبي.
المعرض يهدف إلى التعريف بالطاقات الفعلية في قطاع الطاقة وإيجاد فرص العمل والاستثمار وتعزيز الإنتاج الوطني والحصول على التقنيات المتطورة الحاضرة في الأسواق العالمية وإبرام العقود التجارية بين الشركات.
يشكل المعرض محطة للتواصل بين أصحاب التخصص والخبرات في مجال النفط والغاز، ويساهم للتعرف على أحدث المنتجات بهدف تنمية وتوسيع هذا القطاع.
أطلقت قوات الاحتلال صباح اليوم النار تجاه فلسطيني على حاجز حوار جنوب نابلس بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن، وشهد يسقط على الأرض دون أن يقدم الجنود له أي إسعافات. وقمعت قوات الاحتلال مساء أمس مسيرة تشييع الشهيد وليد الشريف بالقدس المحتلة، حيث تجاوزت الإصابات 70 شخصا، كما شنت حملة اعتقالات كبيرة طالت ما لا يقل عن 50 مواطنا غالبيتهم من الشبان الذين شاركوا في عملية تشييع الشهيد. من جهة ثانية، شيعت جماهير فلسطينية الشهيد إيهاب الجيلاني من نابلس والذي ارتقى بسبب الإهمال الطبي في سجون الاحتلال الإسرائيلي. حافظ حزب الله وحركة أمل على مقاعدهما في مجلس النواب اللبناني بفوز جميع مرشحيهما البالغ عددهم 30، وذلك خلال النتائج غير الرسمية للانتخابات التشريعية اللبنانية. أعلن وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي أسماء الفائزين في دوائر الشمال الأولى والثانية وبيروت الثانية لتكتمل النتائج النهائية، بعدما أعلن أمس الاثنين أسماء الفائزين في 12 دائرة انتخابية من أصل 15 دائرة. وحسب المولوي فقد بلغت نسبة الاقتراع في كل لبنان أكثر من 41% في وقت تنافست في هذه الانتخابات التشريعية التي تجرى كل 4 سنوات 103 قائمات انتخابية تضم 718 مرشحا، وذلك لاختيار 128 نائبا في البرلمان اللبناني. أكد مسؤول وحدة الإعلام الإلكتروني في حزب الله اللبناني حسين رحال أن الأرقام والنتائج دحضت ادعاءات الخصوم بأن الثنائية الشيعي تراجع تمثيليا ولم يعد لديه الشرعية، معتبرا أن ما جرى في دائرة الشمال الثالثة هو انتصار للتيار الوطني الحر ولكل لبنان. ولفت رحال إلى أن تحالف حزب الله والتيار الوطني الحر أثبت أنه الأقوى رغم المشاكل والقضايا التي اعترضته. وقال مسؤول وحدة الإعلام الإلكتروني في حزب الله اللبناني إن إنقاذ لبنان يتطلب حصول تسوية كبيرة وليس صداما، مضيفا أن التغيير في الطبقة السياسية لا يعني تغيير النظام السياسي. حول مستجدات نتائج الانتخابات في لبنان نتابع ما أفاد به الصحفي حسين عز الدين من العاصمة بيروت.
الانتخابات اللبنانية النيابية بالفعل يعني تحدث مفاجآت، وحتى في الساعات الأخيرة بعد فرز تقريبا كامل الأقلام وكامل الدوائر، طبعا حتى الآن تم فرز 12 دائرة، بقي 3 دوائر هي حسمت تقريبا وانتهى فرزها، إلا أنها لم تأتي بعد بالنتائج النهائية إلى وزارة الداخلية. ما حصل في الساعات الأخيرة تحول دراماتيكي حقيقي، بحيث تمكن التيار الوطني الحر من التقدم بفارق مهم على منافسه الأساسي في هذه الانتخابات حزب القوات اللبنانية، وأيضا ما سجلته لوائح المقاومة في أكثر من دائرة من كثافة اقتراع كانت بمثابة استفتاء على هذا الخط. بطبيعة الحال هذه النتائج ترسم أيضا ملامح مرحلة مقبلة أساسية، بأن خيار الشعب اللبناني مازال متمسك بالمقاومة كخيار وحيد للدفاع عن لبنان، وبالتالي أيضا هذا التكتل الذي يمكن أن يتجاوز 60 مقعد في المجلس النيابي حسب طبعا الحسابات الدقيقة قد يؤهل المقاومة وحلفائها من تثبيت المعادلة أكثر، بوجه طبعا كل الحملات التي كانت تشن سابقا على هذا المحور والتي سبقت الانتخابات وسعرت من وتيرتها الإدارة الأمريكية وأدواتها المحلية عبر إعلام كان يذر الرماد في أعين الجميع. ما كان يحصل قبل يومين، كانت هناك ماكينات إعلامية تعمل على تضليل الرأي العام، إلا أن النتائج النهائية أتت لتثبت بأن خيار الشعب اللبناني ما زال موجودا ضمن تموضعه السياسي.
حصادنا متواصل وتستمعون فيه بعد الفاصل. المقاومة العراقية تدعو الفرقاء السياسيين لإبداء المرونة في التعاطي مع المشكلات السياسية. صنعاء تقول إن أي تعطيل للرحلة الجوية المتفق عليها قد يعني العودة إلى الحرب. سقوط قذائف صاروخية على محيط قاعدة للتحالف الأمريكي جنوبي الحسكة السورية. أهلا بكم من جديد. أصدرت الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية بيانا حذرت فيه من خطورة استمرار الانسداد السياسي الراهن، داعية الفرقاء السياسيين للاحتكام إلى لغة العقل والقانون وإبداء المرونة في التعاطي مع المشكلات السياسية. وقالت الهيئة إنه في الوقت الذي يمر العراق والعالم أجمع في مراحل خطيرة تنذر بعواقب وخيمة من حرب عالمية تلوح في الأفق، إلى خطر الجفاف الذي باتت آثاره كثيرة، نرى بوضوح حجم الاختلاف السياسي القائم في البلاد. وأضاف البيان أن هذا الاختلاف أخذ يتصاعد، فلا اتفاقات ولا تنازلات بين الأطراف السياسية، بل هناك تشبث في المواقف. ميدانيا، زفت هيئة الحشد الشعبي شهيدين ارتقيا أثناء التصدي لهجوم في جزيرة العيث شرق محافظة صلاح الدين شمال العاصمة بغداد. وأشار بيان للهيئة أن الشهيدين هما مقاتلان ضمن اللواء 22 بالحشد الشعبي، مؤكدا أن مقاتليها لن تثنيهم مختلف الظروف الجوية وغيرها من مواصلة واجبهم المقدس في الدفاع عن حياض الوطن وأمن مدنه واستقرارها. مراسلنا الزميل محمد سعيد والمزيد من التفاصيل.
قال بيان لهيئة الحشد الشعبي أنها زفت بكل فخر واعتزاز شهيدين من اللواء 22 بالحشد أثناء مشاركتهما في التصدي لتعرض إرهابي غادر في جزيرة العيث شرق صلاح الدين. وفي محافظة ديالى أدى انفجار عبوة ناسفة على دورية لطوارئ الشرطة لاستشهاد شرطي وإصابة 3 آخرين بينهم ضابط برتبة عقيد. ودخلت الأجهزة الأمنية حالة الاستنفار في قاطع بساتين أبو خنازير قرب ناحية أبي صيدة، وشكلت مفارز لتطهير المنطقة من أي عبوات أخرى. على صعيد المناكفات السياسية، اتهم النائب السابق مشعان الجبوري تحالفه السيادة برئاسة محمد الحلبوسي بتقديمه قربان ترضية، وذلك تعليقا على قرار أسقاط عضويته من البرلمان. وكانت المحكمة الاتحادية قررت أمس الاثنين إلغاء عضوية مشعان الجبوري في مجلس النواب بسبب تزوير شهادته. إلى ذلك، رد الإطار التنسيقي على تصريحات السيد مقتدى الصدر هاجم فيها القوى السياسية المختلفة معه بشكل عنيف، واتهم القضاء بالميل إلى خصومه. واستغرب الصدر في خطاب تلفزيوني ما أسماه مسايرة القضاء للأفعال المشينة للثلث المعطل. وأكد الإطار في رده على هجوم الصدر التزامه بمسؤوليته الوطنية لحماية مصالح المواطنين، معتبرا الخطابات الانفعالية المتشنجة تزيد المشاكل التي تعصف بالبلد ولا تحلها. وأضاف الإطار أن قانون الطوارئ للأمن الغذائي لا يحقق أمن المواطنين، وإنما لتفادي تنفيذ الحكومة لقرار المحكمة الاتحادية الخاص بنفط إقليم كردستان، مؤكدا أنه تم الاتفاق مع وزير المالية على إرسال مشروع بتخصيصات تقل عن 7 تريليون دينار، إلا أن الإطار فوجئ بتقديم مبالغ تزيد على 30 تريليون دينار وليس فيها تعيينات أو دعم للحماية الاجتماعية. من طرفها حذرت الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية من مغبة الانجرار إلى التشنج، ودعت جميع الفرقاء السياسيين إلى الاحتكام إلى لغة العقل والقانون والالتزام به وتغليب المصلحة العامة على المصالح الأخرى وإبداء المرونة في التعاطي مع المشكلات السياسية. وأهاب بيان التنسيقية بعدم الانجرار إلى التشنج الذي قد يهلك الحرث والنسل ويقود البلد إلى فتنة عمياء لن يسلم منها أحد، وعندها لن ينفع النادمين ندمهم. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
أعلن نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء حسين العزي أنه سيتم تسيير رحلتين يوميا خلال ما تبقى من الهدنة، آملا بسرعة الوفاء بذلك وعدم العودة إلى سلوك الإعاقة والعرقلة. وقال العزي إن أي تعطيل أو إعاقة قد تعني العودة إلى الحرب، وتوجه إلى تحالف العدوان السعودي قائلا: دعونا نمضي في خطى الرجال الواثقين لنعبر معا نحو السلام والوئام واستعادة الأخاء وحسن الجوار. ووصلت إلى مطار صنعاء الدولي يوم أمس أول رحلة تجارية منذ بدء الهدنة الإنسانية والعسكرية في اليمن، والتي لم يتبقى من أيامها سوى 15 يوما. انطلقت أولى الرحلات الجوية الإنسانية ضمن اتفاق الهدنة المفترضة من مطار صنعاء الدولي إلى العاصمة الأردنية عمان، وذلك بعد 6 سنوات من إغلاق المطار، وبعد جهود أممية حثيثة ومماطلة استمرت لأسابيع من قبل قوى العدوان في تنفيذ الهدنة التي لم يتبقى من أيامها سوى 15 يوما. التفاصيل في التقرير التالي.
منذ 6 سنوات على إغلاق مطار صنعاء الدولي وبعد جهود حثيثة انطلقت أولى الرحلات الجوية المفترضة بالهدنة الإنسانية من مطار صنعاء الدولي إلى العاصمة الأردنية عمان، تحمل 127 مسافرا أغلبهم من المرضى، وسط مطالبات بفتح المطار بشكل دائم أمام كل الرحلات المدنية، خاصة مع جهوزيته التامة وعدم وجود مبرر لاستمرار إغلاق حسب مسؤولين.
اليوم بدأت أول رحلة من مطار صنعاء الدولي إلى الأردن، وبعد جهود كبيرة بذلتها حكومة الإنقاذ، وكان هناك مماطلة من تحالف العدوان ومرتزقتهم بهدف تأخير الرحلة وإفشالها.
توقيت هذه الرحلة كان متأخرا، لكن نتمنى أن تستمر الرحلات ويستمر فتح مطار صنعاء الدولي بشكل كامل، باعتبار أنه لا وجود لأي مبرر لإغلاق مطار صنعاء الدولي.
صلاة الوصول والمغادرة اكتظت بالمسافرين أخيرا بعد أن كانت خالية تماما إلا من موظفي الأمم المتحدة الذي كان المطار حكرا لها. المسافرون أكدوا طول انتظارهم لفتح المطار والسماح لهم بالعلاج في الخارج أو العودة إلى البلاد وتخفيف معاناتهم الإنسانية على كافة الصعد، وتمنوا أن تكون هذه الرحلة بداية لفك الحصار بشكل كامل على كافة المنافذ.
نحن منتظرين 3 سنوات، أكثر من 3 سنوات، من ضوء أصيب الوالد بالتضخيرات الدماغية ولم نتمكن من السفر، وترجل الأوضاع الصحية بسبب العدوان لم نتمكن من معالجته هنا، والحمد لله يعني نشكر كل من بادر وسعى في هذه المبادرة، وإن شاء الله أنه سيستمر مطار صنعاء مفتوح على مدار الأيام المقبلة إن شاء الله.
الجهة الرسمية طالبت بتسيير الرحلات بشكل يومي لاستيفاء العدد المحدد ب16 رحلة خلال زمن الهدنة الذي أوشك على الانتهاء، وسط مخاوف من تلكؤ أو تراجع قوى العدوان في عرقلة أو وضع تعقيدات أخرى أمام تسيير بقية الرحلات.
رحلة قد لا تلبي احتياجات اليمنيين والمرضى على وجه التحديد، لكنهم ينظرون إليها كبادرة نحو انفراجة قريبة يكون فيها مطار صنعاء الدولي مفتوحا أمام الرحلات المدنية دون استثناء.
أفادت مصادر سورية عن سقوط عدد من القذائف الصاروخية على محيط قاعدة للتحالف الأمريكي في مدينة الشداد جنوب الحسكة، ونقلت وكالة سانا عن مصادر محلية أن استهداف قاعدة الاحتلال الأمريكي في منطقة الشداد بريف الحسكة الجنوبي تم بعدة قذائف صاروخية. وقالت المصادر إن القذائف من الحدود السورية العراقية ولا معلومات عن حجم الخسائر. أفادت مصادر ليبية باندلاع اشتباكات في العاصمة طرابلس بعد وصول رئيس وزراء الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا إليها استعدادا لمباشرة أعمال حكومته فيها. وأعلن باشاغا في كلمة متلفزة صباح اليوم دخوله العاصمة مشيرا إلى أنه سينظم مؤتمرا صحفيا لتوضيح الأمور في وقت لاحق اليوم. وفي ذات السياق برزت أنباء عن خروج رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد لدبيبة من طرابلس برفقة وفد قبل ساعة من دخول باشاغا، فيما سمعت بالعاصمة أصوات إطلاق نار بأسلحة متوسطة وخفيفة لم يعرف مصدرها بعد. أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف وتدمير شحنات أسلحة أمريكية وأوروبية بالقرب من محطة ستاريشي للسكك الحديدية بمنطقة لفيف، وذلك بصواريخ بحرية من طراز كاليبر. وأشارت الدفاع الروسية إلى تدمير صواريخ أرضية احتياطات القوات الأوكرانية بمنطقة سومي ومنطقة تشيرنهيف، فضلاً عن استهداف القوات الجوية الروسية موقعين للقيادة ومركز اتصالات ومستودعين للقوات المسلحة الأوكرانية. كما أفادت الدفاع الروسية باستسلام 265 مسلحا أوكرانيا من بينهم 51 بجروح خطيرة وإلقاء أسلحتهم بعدما كانوا محاصرين في مصنع أزوفستال بمدينة ماريوبول جنوب أوكرانيا. أعلن حلف الناتو عن إجراء مناورات عسكرية في دول البلطيق بمشاركة 15,000 جندي وتحاكي عملية روسية ضد أستونيا. المناورات التي أعلن عنها تأتي بعد يوم واحد فقط من تأكيد فنلندا والسويد عزمهما الانضمام إلى الناتو رسميا في خطوة حذرت من عواقبها موسكو ورفضتها تركيا. حول هذا الموضوع نتابع الحوار التالي مع الإعلامي والمحلل السياسي أحمد الحاج علي.
ما يجري هو عملية استباقية تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية والحلف الأنجلوساكسوني الذي يقود الهجمة والعدوان ضد روسيا ويستهدف أمنها القومي منذ بداية هذه الأزمة وبداية الصراع. لم يكن هناك من أي مخاطر تهدد فنلندا والسويد سيما وضعهما الحيادي عسكريا وأمنيا، إلا أن هاتين الدولتين هما جزء من المنظومة الأوروبية أيضا التي تخضع للإمراءات الأمريكية وتخضع للابتزاز الأمريكي وتخضع للهيمنة الأمريكية، وضمن هذه المنظومة التي تريدها واشنطن أن تكون الجبهة الأولى في مواجهة روسيا لاستخدامها كما يتم استخدام أوكرانيا مسرح العمليات الميداني الأوكراني لمواجهة روسيا، تريد أيضا استخدام الدول المحيطة بروسيا للقيام بهذه الخطوة للوصول إلى هذه نفس الأهداف: إضعاف روسيا، تفتيت روسيا، إسقاط روسيا، وكل ما له علاقة بإزالة الإرادة الروسية المستقلة التي ممكن أن تشكل تحديا. هذا يعني متعلق بسلوك هذين البلدين. إذا كان البلدان يستغلان موقعهما الجغرافي القريب من روسيا لتهديد المصالح الروسية، حتى ولو لم يصل هذا التهديد لدخولهما إلى حلف شمال الأطلسي الناتو، على روسيا أن تقوم بخطوات مضادة. ولكن دعنا نسأل السؤال بشكل مختلف: هل أمن هذين البلدين أفضل مع انضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي الناتو ووضعهما في بوز المدفع، يعني إذا صح التعبير، في الجبهة الأولى للمواجهة مع روسيا، وأن يكون الهدف الأول للصواريخ التكتيكية النووية الروسية التي ممكن أن تنصب في منطقة كالينينغراد القريبة من هذين البلدين؟ هل ستشعر فنلندا وستشعر السويد بطمأنينة وأمان أكثر مما كانت تشعر به سابقا بحكم الجوار والعلاقات المجاورة الصديقة المحايدة لروسيا؟ أظن أن وضعهما الأمني والاستراتيجي سوف يتأثر ويكون هما الوسادة التي تحمي دول حلف شمال الأطلسي الناتو من أول ضربة.
إلى العناوين من جديد. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أنه تم فتح صفحة جديدة في العلاقات بين إيران والإمارات. قوات الاحتلال تطلق النار تجاه فلسطيني جنوب نابلس بدعوى محاولة تنفيذ عملية طعن. حزب الله وحركة أمل يحافظان على مقاعدهما في البرلمان اللبناني وفق النتائج الأولية للانتخابات. في أمان الله.
الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ.
عظماء في التاريخ تمثيلية تستعرض نبذة عن سيرة عظمائنا المجاهدين.
عظماء في التاريخ من إخراج
حيدر البهبهاني.
الإعداد الفني
كامل فتحي.
سلمان الفارسي. القسم الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين، السلام عليكم. الناظر في تاريخ نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام يصل إلى قضية، وهي أن كل واحد من هذه الشخصيات الربانية كان بمثابة الشمس الساطعة تحيط بها الكواكب المتكاثرة يوما بعد آخر، تستمد من فيض شعاعها ما تعكسه على المتحيرين من البشر. الشخصية التي سنتناولها في هذه الحلقة هي من تلك النجوم اللامعة في الهداية الزاهرة التي استنارت من المنبع النبوي. نعم، هو سلمان الفارسي الذي كان بحق محمديا في أخلاقه وسيرته وحسن جديلته، فأسماه النبي صلوات ربي عليه وآله بسلمان المحمدي. تعالوا معنا مستمعينا لنتابع قصة هذا الصحابي الجليل مذ وعى حقيقة الأمر.
روزبة، يا روزبة، أين أنت يا ولدي؟
لبيك يا أبتاه، لبيك.
تعال تعال يا ولدي.
أنعمت صباحا يا أبتاه.
يا ولدي روزبة، كما ترى أنني مشغول ببيت النار هذا.
أجل يا أبتاه.
وعلي أن أخلي الرماد، فإن لم أفعل ذلك فلربما ستخبو النار وتطفأ، ولا أظن أنني سأنتهي منها بسرعة. أريد منك يا ولدي أن تذهب إلى ضيعتي بجانب السفح لتسقي جانبها الأيمن منها، فمنذ مدة غفلت عنها يا ولدي.
سمعا وطاعة يا أبتي.
اسمع يا روزبة.
أجل يا أبتي.
كل ما أريده منك هو أن تفتح الساقية وتهدي مجرى الماء إليها وترجع بسرعة.
أرجع؟
أجل،
والماء ربما سيغرق ذلك الجانب.
سأبعث من يردم الساقية ويهدي الماء إلى مكان آخر يا ولدي.
ولماذا يا أبتي؟ لماذا؟ سأنتظر حتى ترتوي الأرض.
كلا كلا يا ولدي، أخاف عليك من قطاع الطرق. افعل ما أمرتك به وعد إلي بسرعة، لا أتحمل فراقك يا ولدي.
بل قل إنك تستصغر شأني يا أبتا.
أبدا أبدا، إنما لا أطيق صبرا لو فوجعت بك.
حسنا حسنا، وهو كذلك. إلى اللقاء.
حفظتك الآلهة يا ولدي، كن حذرا يا روزبة.
ياه، كم الهواء لطيف، ولكني لم أعد أستطيع تحمل بيت النار هذا. أحس كأنني سجين فيه. عجبي، ما بها حتى يعبدونها ويقدسونها هكذا. ها، ماذا أسمع؟ ما هذا الذي أسمع؟ إنه يصدر من ذلك المعبد القديم. ها، يبدو أن أناسا فيه. لأقترب وأرى ماذا يصنعون. ياه، ما أجمل أصواتهم، كأنها تغاريد. ما أنصع ثيابهم، لماذا يقفون هكذا؟ ترى ماذا يقولون وبأي لغة يتكلمون؟
أتريد شيئا؟
عفوا يا سيدي.
لا ترتبك.
لم أنوي سوءا يا سيدي.
كلا كلا، ملامحك تدل أنك ولد طيب، وقاك الله من كل شر. ما الذي جعلك تفكر هكذا؟
لأنني كنت أتلصص وأسترق السماء.
أبدا يا ولدي أبدا، لك الحق أن تعلم. إن أحببت تفضل تفضل وادخل. هيا هيا اتبعني للداخل لتسمع وترى ما نفعله.
شكرا جزيلا يا سيدي، شكرا
تفضل
لك.
تفضل يا ولدي تفضل.
عفوا يا سيدي، ماذا يقولون؟
إنهم يدعون يا ولدي.
يدعون؟ يدعون من؟
يدعون ربهم يا ولدي. إنه خالقهم ورازقهم. يدعونه، يتوسلون به بأعذب الكلمات والألحان.
ولكن أين بيت النار عندكم؟ ألم تدعو بجواره؟
لسنا مجوسا يا ولدي.
لستم مجوسا؟ إذا ماذا؟
إننا
إننا نصارى.
نصارى؟ نعم. وماذا يعني نصارى؟
لأننا نصرنا عيسى المسيح ونعبد الله.
ومن عيسى المسيح؟
إنه نبي الله جاء بمعجزة من عند الله وتكلم وهو في المهد ويده شفاء للناس. أمرنا بالعدل والإحسان.
جميل، لقد أعجبني دينكم هذا يا سيدي.
ماذا تقول؟ أبي هذه السرعة وبكلمات معدودة يا
نعم.
ولدي
نعم يا سيدي، إنها دخلت قلبي. أحس أن دينكم هو خير من ديننا. زدني يا سيدي زدني.
دعني أشارك في أداء هذا القداس وسأتيك وأشبع كل ما تطلبه.
جزيت خيرا.
عن إذنك. مشغول بنفسك، بما تفكر؟
كما أخبرتك يا سيدي، فإن دينكم هو خير من ديننا. أرجوك يا سيدي، أين يمكنني الحصول على التعاليم الأصيلة لهذا الدين؟
إذا رمت ذلك يا ولدي فستجده في الشام،
ولكنها بعيدة عنا.
الغروب قد حل يا ولدي، ألم يقلق عليك أحد؟
الحق معك، لم أشعر بمرور الوقت. كم استمتعت بالحديث معك يا سيدي. بالتأكيد أن والدي قد ملئ بالغضب.
إذن أسرع إلي، أسرع يا ولدي، أسرع إلي واطلب العفو منه، ومتى ما أحببت زرنا، سنسعد بوجودك.
شكرا جزيلا، إلى اللقاء.
إلى اللقاء، حفظك الرب.
تكلم يا روزبة، أين كنت؟
أرجوك يا أبتي،
أرسلتك للضيعة للسك ولم تذهب إليها.
أتوسل إليك.
بحثت من يبحث عنك ولم يعثر عليك. تكلم تكلم يا روزبة، أين كنت؟
أرجوك يا أبتي، أتوسل إليك. اهدأ، فالأمر لا يستحق كل هذا الانفعال.
لن أعفيك إلا بعد أن تخبرني عما فعلته، وأين قضيت كل هذا الوقت؟ أين كنت؟
حسنا حسنا يا أبتاه، حسنا
قل.
وأنا في طريقي للضيعة مررت بمعبد قديم وسمعت أصواتا جميلة تصدر منه، وعندما اقتربت منه وجدت قوما يصلون ويرتلون قداسا جميلا، فأعجبني ما رأيت من أمرهم هذا. وبعدما تحدثت معهم وجدت أن دينهم خير من ديننا.
ماذا؟ ماذا أسمع؟ كلا يا روزبة، كلا، لا تخلط بكلامك. دينك ودين آبائك هو خير من جميع الأديان، إنها أديان مفتعلة.
عذرا يا أبتي، عذرا، إنني أخالفك في هذا الأمر.
ماذا تقول؟ تخالفني يا روزبة، وأنت العاقل، أين أدبك؟
اعذرني يا أبتي، فقد لمست الحقيقة.
صح يا ولد، لم أتصور يوما أنك سترد كلامي بهذه الوقاحة.
أي وقاحة يا أبتي؟
صح،
ليست كذلك.
اخرس ولا تنطق بشيء، سأعلمك سوء أدبك هذا. بهزاد يا بهزاد.
لبيك يا مولاي،
ائتني بتلك السلاسل لأشد وثاق هذا العاق لدينه. كم كنت مخدوعا بك، لم أتوقع ذلك أبدا.
تفضل تفضل يا مولاي.
حسنا خذ.
يا أبت،
هكذا رجلاك ويداك. حسنا، ستبقى هكذا حتى تعود إلى رشدك أيها المدلل. هيا يا بهزاد، أقفل عليه الباب ولا تدع أحدا يدخل عليه. هل فهمت؟
أمرك يا مولاي.
يا بهزاد
مولاي،
أريد منك مراقبته والاعتناء به. لبي له ما يحتاج من طعام أو شراب.
سمعا وطاعة يا مولاي.
ثم إنك شاب مثله.
نعم يا مولاي.
وتفهم ما يفكر به.
نعم.
حاول التحدث معه لعله يفيق ويعود إلى رشده.
سمعا وطاعة يا مولاي. أمرك يا مولاي.
بعث سلمان لهؤلاء النصارى الذين تعرف عليهم من يعلمهم بحاله، وسألهم إعلامه بمن يريد الشام فيرحل معهم. وفعلوا ذلك وأخبروه بأن جماعة قصدت الشام في الأيام القريبة، فتوافقوا في الزمان والمكان، وتمكن من فك قيده والتحق بهم. عندما علم الأب برحيله اغتم كثيرا ولفه حزن عميق، ولطالما حاول البحث عنه ولكن دون جدوى. لنعد لسلمان، فإنه وصل الشام توا.
عذر يا عم، أين أجد عالم هذه المدينة؟
عالم المدينة؟
نعم، أقصد الراهب. نعم الراهب.
الراهب، تلك هي صومعته قرب ذلك السفح.
شكرا جزيلا، شكرا جزيلا يا عم.
حياك الله.
طاب صباحك يا سيدي.
طاب يومك يا ولدي، رغم أنك شغلتني عن عبادتي وخلوتي مع الرب، ولكن على أي حال فالمثل يقول لكل قادم كرامة. ماذا تريد؟
عذرا يا سيدي، أنا قادم من بلاد فارس. سمعت عن دينكم هناك وأحببت التزود من منبعه الأصيل، فأرشدوني إليكم.
تزود يا ولدي، تزود، وما المانع من ذلك؟ ففي الشام الكثير الكثير ممن يعتنق هذا الدين ويتعبد بكل حرية.
عذرا يا سيدي، إنني أروم المنبع. لو سمحت، هل لك أن تقبلني فأكون معك أخدمك وأصلي معك؟
تخدمني وإنك شاب قوي؟ حسنا حسنا، أقم معي. نعم أقم.
بوركت يا سيدي، بوركت.
يمكنك أن تقيم في تلك الحجرة، رغم أنها متروكة منذ سنين، ولكنها تصلح للعيش بها.
شكرا جزيلا. غايتي هي العيش بقربك والتزود من علومك.
حسنا حسنا، اذهب لترتيبها ودعني أعد لخلوتي.
وظل سلمان يخدم ذلك الراهب مخلصا ووفيا له مقابل التزود من تعاليم هذا الدين، ولكن الحظ لم يحالفه، إذ كان هذا الراهب رجل سوء في دينه، تغلبت عليه أهواؤه وطمعه، فكان يأمر الناس بالصدقة، فإذا أعطوه أمسكه لنفسه حتى جمع مالا كثيرا من الذهب. وفي يوم من الأيام
سيدي الراهب، سيدي أنا سلمان. ها، إنه لم يرد علي. ترى هل خرج مبكرا ولم أحس به؟ وإلى أين يذهب في هذا الصباح؟ إنه لم يتعود على ذلك. لأطل من أعلى الباب فلربما هو نائم، أو وعكت صحته ولا يستطيع الجواب. سيدي الراهب، ها إنه نائم. سيدي الراهب، كلا لم يحس بي بعد، لأفتح الباب وأرى ما به. يظهر أنه مغشي عليه. سيدي، إنه ميت، لا حراك فيه.
أيها الناس، هنموا إلي، لقد مات راهبكم. أيها الناس، تعالوا، لقد مات الراهب. لقد مات الراهب يا ناس.
ما بك يا سلمان؟ لما تصرخ هكذا؟ ماذا حدث؟
لقد مات الراهب.
متى؟
لا أدري، تعشينا معا وودعته لأنهم، لم يشك من أي ألم.
حسنا، لنشيعه بما يليق به، فكما يعلم الجميع أنه كان مخلصا ووفيا ومتقيا.
مخلص ووفي ومتقي، يا لها من صفات جليلة.
ماذا؟ الويل لك يا سلمان، أفي ذلك شك؟
كلا، إنه ليس لكذلك.
إنه ليس لكذلك؟
يا لك من خائن.
أبعد كل هذا الذي صنعه لك يا ناكر الجميل؟
لم يصنع لي شيئا، إنما كنت أخدمه وأقضي شؤونه، وهو لم يكلف نفسه بي سوى أنه آواني في تلك الخريبة.
سأقتلك أيها الخائن إن وجدتك في هذه المدينة. هيا اغرب عن وجهي.
لا تعجل،
تكلم. ماذا اقترف الراهب من ذنب حتى تتهمه هكذا؟
إنكم كنتم تسلمون أموالكم وصدقاتكم لينفقها على المحتاجين والفقراء والمعوزين.
نعم،
وهو كذلك.
أبدا، إنه كان يمسكها لنفسه ويحتفظ بها لنفسه، كان يكنزها.
اسمع أيها الغريب، سأسلخ جلدك كما تسلخ الخراف،
إن لم تثبت لي صدقك في هذا الافتراء على راهبنا المقدس، وإلا سأفعل بك الأعاجيب. هيا أثبت.
تعالوا تعالوا وانظروا بعيونكم.
إلى عين، هيا تكلم.
إلى عين،
إلى عين.
هنا، هذا هو الصندوق. افتحوه وانظروا بأنفسكم.
افتحوا يا يعقوب. هيا.
ولم أنا يا إسحاق؟ أنت الذي تريد الدليل. افتحه أنت وتأكد من صدقه بنفسك، فإنني أثق من سلمان هذا وأعلم أنه وفي ومخلص وصادق.
حسنا سأفتحه. اللعنة علي، صدقت يا سلمان. هذه السرة الحمراء سلمتها له أمس الأول، وأخبرني أمس أنه أنفقها على فقراء المدينة، وادعى أنهم فرحوا كثيرا ويدعون لسلامتي. لأرى ما بداخلها. نعم، هي الحق معك يا سلمان، كم إننا مخدوعون به. يا يعقوب،
ماذا هناك يا إسحاق؟
علينا صلبه بعد أن ثبت لي خيانته. انظر، إنها ثروة عظيمة.
ولكنه ميت يا إسحاق.
بل ورجمه ليعرف خبره الجميع. قاتله الله.
أجلسوا مكان ذلك الراهب السيء رجلا فاضلا في دينه، زاهدا وراغبا في الآخرة وصالحا في أفعاله، فألقى الله سبحانه وتعالى محبة بينه وبين سلمان الباحث عن الحقيقة، وعاشا برهة من الزمن حتى جاءت لحظات وفاته.
كيف أصبحت يا سيدي؟
بخير ولله الحمد يا ولدي، كيف لا أكون كذلك؟ إنني سأفيد على الحبيب وسألقى عملي أمامي. إنه بانتظاري يا ولدي.
سأفجع بك يا سيدي.
لا تقل ذلك يا ولدي سلمان، لا تقل ذلك، لا أفجع الله قلبك أبدا. إنك طيب يا سلمان ومخلص في غايتك، لا تقلق، فالرب يعلم ما بنفسك أكثر منك. سيشملك حنانه ورحمته، وهما اللاتي سترشدك لسواء السبيل.
يا سيدي، من سأتبع بعدك؟
اجلسني يا سلمان، اجلسني.
إن شاء الله سنكمل المشوار مع العظيم والصحابي الجليل سلمان المحمدي. نستودعكم الله، والسلام عليكم.
كنتم وعظماء في التاريخ.
من إخراج
حيدر البهبهاني.
الإعداد الفني
كامل فتحي.
على عيونك، على عيونك، على عيونك، على عيونك رسمت حروف الأمل والأماني.
على عيونك رسمت حروف الأمل والأماني، عزفت رموشك أغلى انشودة حلم ما لثاني. على عيونك رسمت حروف الأمل والأماني، عزفت رموشك أغلى انشودة حلم ما لثاني. أعيش الجنة نار يا كعبة ويا مزار، إذا حبي لك يكبر من إحساسي أغار. أعيش الجنة نار يا كعبة ويا مزار، إذا حبي لك يكبر من إحساسي أغار.
أحب أبي وكفيه وأهوى قلبه الحاني، أنا قبل لرجليه تؤدي فرض إحساني. أبي يا أكبر النعم رضاك علي يا حلمي، أبي يا أكبر النعم رضاك علي يا حلمي، فإن هواك في قلبي صلاة داخل الحرم. أحبك يا فصول أيامي ويا قصة زماني، يا سورة من السماء مليانة حنان ومعاني. وكل ما عمري دار لدارك روحي دار، ودور بقلبك المحوار يا أهلا وأغلى دار.
على عيونك رسمت حروف الأمل والأماني، عزفت رموشك أغلى انشودة حلم ما لثاني. على عيونك رسمت حروف الأمل والأماني، عزفت رموشك أغلى انشودة حلم ما لثاني. أعيش الجنة دار يا كعبة ويا مزار، إذا حبي لك يكبر من إحساسي أغار.
تعبت معي تربيني إلى أن شد بي عودي، تجوع لك تغذيني بعطف غير محدود، إلى أن رحت في الكبر ولا عذر لمعتذر، إلى أن رحت في الكبر ولا عذر لمعتذر، وعند الليلة الظلمة يكون الشوق للقمر. إلى عيني كسرت صخور العذاب بيمينك، سلام الله على كل قطرة تعب في جبينك.